طاهر بذاته يطهر غيره. النوع الثاني طاهر، هو طاهر لكن لا يطهر غيره. النوع الثالث نجس، نجس بذاته وينجس أيضا غيره. طيب إيش حكم تقدم لنا الأولين، الأول وهو الطهور والثاني وهو الطاهر، الآن نتكلم عن الثالث. وذكر لنا أن الثالث النجس أنه يحرم استعمال، يعني يحرم استعمال النجس حتى في الأمور العادية، ما هي العبادات، يعني حتى في الأمور العادية، يعني في الشرب وفي الطبخ وفي الأكل وفي نحو ذلك، يعني ما يجوز للإنسان أنه يستعمل ماء النجس الحاجاتها العادية، يشربه أو يطبخ منه أو يسوي منه الشاهي أو يحط فيه حصير أو نحو ذلك، لأنه نجس. مباشرة النجاسة هذه لا تجوز، مباشرة النجاسة لا تجوز. ما الإنسان يقول مباشرة النجاسة أروح أغسلها، أروح إيش أغسلها، لا، يقال من الأساس النجاسة لا تباشرها إلا عند الضرورة. يعني مثلا نفرض أن إنسان يقول أنا أدخل الحمام وخلي البول يجي على أفخاذي، يجي على سيقاني، يجي على كذا، لكن أغسل، يقول لا، تحرز من البول، تحرز من البول وأنت بالحمام، تحرز منه، وإذا أصابك اغسل. ما يجوز أنك تقول أخلي النجاسة تأتي على بدني وأنا سأيش سأطهرها وسأتنقى منها. قال تحرز أول الأمر بأن النجاسة لا تقرب، فإذا قربتك النجاسة فابتعد عنه. مثلا الإنسان ما يجوز له أنه مثلا يستعمل النجاسة، هذا الماء، الماء إذا كان نجس ما تقول أنا ما رايح أنا أتعبد فيه، ما أنا رايح أنا أتوضأ منه وأصلي أو أغتسل منه من الجنابة وأصلي أو أزيل فيه النجاسة وأصلي، نقول ما يجوز، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ما دام أنه هو نجس بذاته كيف حتطهر غيره، ما يمكن. فبناء عليه أن الماء النجس وأي شيء نجس لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة. إذا اضطررت إليه، إذا اضطررت إلى الماء النجس، مثلا الإنسان عنده يخشى على نفسه من العطش، من الهلاك بالعطش، يستعمل، كما أنه عند المجاعة والمشقبة يأكل من لحم الميتة. الله تبارك وتعالى لما حرم الميتة قال إلا ما اضطررتم، إلا عند الضرورة أو في مخمصة، فالإنسان يتناول منها بقدر ما يسد رمقه، بقدر ما يدفع الهلاك عنه، لأنهم يقولون الضرورات، اسمع هذه قاعدة، هذه قاعدة احفظوها، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هذا الشيء حرام ولا يجوز، لكن أنت مضطر إليه، مضطر إليه، خذ منه بقدر ضرورتك، لا عاد يعني تأخذ منه شيء أكثر من هذا، لا، بقدر الضرورة، أكثر من الضرورة ما يجوز. ومن هذا أكل لحم الميت، ما يجوز الإنسان أنه يأخذ معه لحم حتى يتزود منه أو يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل حتى يسد الرمق وحتى يأمن الهلاك. فالمهم من هذا أن الماء النجس أنه حرام، الماء النجس حرام استعماله، ما يجوز للإنسان مثلا يشربه، ولا يجوز للإنسان مثلا يطبخ من الشاهي، ما يجوز للإنسان يطبخ أكله، ما يجوز للإنسان يعجن به. ماء النجس يجب اجتنابه إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، يجوز أنك تستعمل. ولهذا قال الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبات، يعني احنا عندنا امرين، عندنا عبادات وعادات، العادات هذه مطلقا لا تقربوا فيها الا بحالة الضرورة، اما للعبادات ما تقربه بحال من الاحوال. قال انا عندي ماء النجس ما عندي غيره وابى اصلي اتوضا منه، قلنا لا. قال ما انتم تبيحون لي عند الضرورة استعماله اذا كان ما عندي شيء الا الاكل والشرب، قلنا هذاك مالك بديل عنه، ما عندك بديل في الأكل والشرب، أما هنا لا، عندك بديل، عندك التيمم، الله جعل لك التيمم بديل عن الماء، إذا لم تجد الماء فعندك الصعيد الطيب عندك التيمم، تيمم منه ويكفي عن هذا أطهور. ولهذا قال ولا يرفع الحدث، يعني لو إنسان توضأ منه نقول حدثك باقي إلى الآن ما ارتفع، أزال به النجاسة نقول النجاسة ما زالت باقية. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخباث. الماء هنا عند الفقهاء، عند الفقهاء هنا إن الماء عندهم النجس قسمان، النجس عند الفقهاء هنا قسمان، قسم قليل باشرته النجاسة هذا نجس مطلقة تغير أو لم يتغير، عندك اكتنكت ماء أو قدر ماء أقل من القلتين، أقل من القلتين، لو وقع فيه من البول ما لا يدركه الطرف، طرفك ما يرى نجس، هذا نجس لأنه باشر النجاسة ولاقى النجاسة. قال ما تغير، قلنا ولو ما دام انه دون القلتين، ما دام انه قليل فهو ينجس، فهو نجس ولو انه لم يتغير صفة من صفاته، لا ريحه ولا طعمه ولا لونه. هذا اذا كان قليل. اما اذا كان الماء كثير اكثر من القلتين، والقلتين تقدم لنا انهما قربتان، هذه القلتين. اما اذا كان كثير فانه لا ينجس الا بالتغير، فلو سقط فيه نجاسة او باشره نجاسة او اتى على نجاسة ولكنه لم يتغير، لا ريح التغير ولا لون التغير ولا طعم التغير، ما تغير صفة من صفاته، فهذا طهور، طهور ليس بنجس لانه كثير يدفع النجاسة، يدفع النجاسة عنه كثير. اما القليل ما يستطيع ان يدفع النجاسة، من حين تباشره النجاسة فهو ايش؟ فهو نجس، فهو نجس. هذا هو المشهور عند الامام احمد، وهو المشهور عند الامام الشافعي، وهو المشهور عند كثير من اهل العلم. ولكن بعض المحققين، بعض المحققين يقول لا ابدا، ان الماء قسمان، اما نجس واما طهور، اما نجس واما طهور، ان تغير بالنجاسة فهو نجس قل او كثر، ولو كان بئرا كاملة، لو كانت بئر كاملة سقطت فيها شاة وغيرتها أو سقط فيها بقرة أو نحو ذلك وصارت رائحتها رائحة النتن فهي نجسة، ولو كان بئر فيه أطنان الماء، فإن لم يتغير، فإن لم تغيره النجاسة، لا يزال باقي على خلقته، لا يزال باقي على صفته، فهو طهور ولو باشرته النجاسة ولو كان قليل. فالمدار هنا في هذا القول على التغير، إن وجدت الماء متغير بالنجاسة ريحه أو طعمه أو لونه ولو قليلا من الصفة فهو نجس، فإن لم يتغير ولا يزال باقي على حالته فهو طهور ولو كان قليلا، ولو كان قليلا وباشرته النجاسة. هذا هو القول الصحيح، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة والنصوص. قال عاد يذكر لنا، قال والكثير قلتان من قلال هجر، وإنما خصت القلتان بقلال هجر ليروده في بعض ألفاظ الحديث، لكن يقول المحدثون المحققون اللفظة قلال هجر أنها ليست صحيحة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ قلتين. أما تقييده بقلال هجر وكذا يقولون هذه اللفظة أنها ما صحت في الأحاديث، انتقدها أهل العلم، انتقدوه وقالوا إنها إيش؟ إنها ما هي صحيحة، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المبدأ. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيء، قربتين وشيء، والاحتياط يجعل الشيء نصف، فكانت القلتان خمسة قرب تقريبا، والقربة ما 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا بالسبعاني ونصف سبع بالقدس. هذه اللي قربه التعريف الآتي، وإلا هذه وحدات قياسية ما نعرف عندهم هناك بالأمصار، يمكنها الآن تغير لكن تعرف الآن. قال ومساحتهما أي القلتان ذراع ربع في ذراع وربع عمقا وعرض، يعني إذا كان الماء لو كان في حفرة طوله ذراع وربع الذراع، عرضه إذراع وربع إذراع، عمقه في الأرض إذراع وربع إذراع. إذا بلغ هكذا هذا هو القلتان، هذا هو القلتان، وهذا هو الماء الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير. نعم. قال سلمك الله، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. إذا كان كثير يعني من القلتين فصاعد فهو طهور ولو لم يتغير ولو بقت فيه النجاسة، لحديث بئر بضاعة السابق رواه البخاري أحمد وغيره. بذراع اليد، المراد ذراع اليد المتوسطة، المراد بذراع اليد المتوسطة، ما هو الرجل الطويل الذراع ولا القصير الذراع. هذا وإن شك في كثرته فهو نجس. إذا قلت والله ما أدري هل ما كثير أو قليل، فالأصل ما دام فيه نجاسة، الأصل فيه النجاسة، الأصل أنه نجس لا تفرق. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتطهر به ويتيمم بلا إراقة. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتطهر به ويتيمم بلا إراقه، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان الماء كما لو كان النجس بولا أو أكثر عددا نشته. يعني هذا ما معنى كلام المؤلف؟ معناه يقول إذا كان عندك ماء، عندك ماء مائي واحد تعلم انه طهور وواحد تعلم انه نجس، لكن مشتبهات عليه ما تدري هو هذا او هذا، اما نسيت واما لا تعلم، ما تدري ايهما الطهور، هذا الماء او هذا الماء، يقول اجتنبهم وتيمم، خشية انك تروح تتيمم بشيء ما يطهرك. قال طيب لعلي أتطهر من هذا وتطهر من هذا. قال اضطربت عليك النية، اضطربت عليك النية، ما دام انك شاك ما تدري ان يطهرك هالماء او ان يطهرك هذا الماء، فهذا النية اشتبهت عليك، فانت ما عندك نية اتكيت عليها، نية جازمة تعتمد عليها، سواء او كان عندك ماء محرم بماء مباح، عندك ماء لك وماء لغيرك، لكن ما تدري ايهن الماء حقك، تخشى انك تتطهر بما غيرك فيكون حرام، فانت تجتنبهن وتعدي للتيمم كأنك فاقد للماء. قال الاحسن انثرهم اكبهم حتى اذا كبيتهم اكون عادما للماء. قال لا ما يلزمك هذا، ما يلزمك انك تريق الماء وانك تكب الماء، تتيمم ولو كان الماءان موجودين عندك، ولو كانهم موجودين عندك. قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة، يعني وهو الطهور، بما لا تجوز به الطهارة، إما لنجاسته وإما لأنه مال الغير لأنه محرم، لم يتطهر به ويتيمم بلا إراقة، يعني ما يلزم أن يريق الماء حتى يكون، يقول حتى أصير عادما للماء حقيقي، حتى أكون وأحقق الآية الكريمة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأنا الأفضل أني أريقا حتى تنطبق علي الآية الشريفة. نقول لا ما يلزمك هذا، تتيمم لأنك ما دام أنه مشتبهات عليك كأنك عادم للماء، كأنك عادم للماء، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيح فيما لا تبيحه الضرورة. شوف كيف، شوف التعليل، قال فيما لا تبيحه الضرورة. تقدم لنا أنه بالاستعمال الضرورة تبيح، وبالطهارة الضرورة لا تبيح، فأنت هنا تشرب ولو اشتبه نجس بطهور، أو اشتبه ماء غيرك بمائك، الماء المحرم بالماء المباح، فبهذه الحال لا تستعمل، لأن هذه الضرورة تبيحه، لكن هنا لم تبيحه الضرورة، الطهارة ما تبيحها الضرورة، لأن حمد الله ما في ضرورة. الله تبارك وتعالى قال ماجه لما ذكر التيمم، لما ذكر التيمم بعد الوضوء والغسل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فأنت ما عندك حرج والحمد لله، ولا عندك ضرورة أنك تقول أبا أريقه. أما عند الحاجة إليهم في الاستعمال فهناك ضرورة استعملها. أباحت لك هذا فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري. ما عاد يقول غدين أجتهد وأتحرى أشوف أي حقي من حق غيري أو أشوف النجس من الطاهر، لا. كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله بالكافي. يعني مثلا إيش عنده أخته وعنده أجنبيات، نعم أخته وأجنبيات، يبي يتزوج يجتنب من كله مدام فيها شبهة، يعني ما هو عارف ان اخته اما قادمة من سفر واما في بلد بعيدة والا مجتمعات، وهما ما يجيز له انه يعقد عليها مدام من عنده الشك هل هذه اخته او هذه الاجنبية. تجي هذا ان شاء الله في كتاب النكاح. ويلزم من علم بنجاسة الشيء اعلام من اراد ان يستعمله بحديث الدين النصيحة. يعني مثلا انت عندك ما فيه ماء النجس او فيه اراد ان انسان يتوضا منه، يجب عليك تعلم وتخبره، تقول ترى هذا الماء نجس، ترى هذا الماء نجس، لا تتطهر ولا تتوضا منه. او مثلا اراد انسان يلف في بقعه، البقعه نجسه، اما بساط النجس واما ارض النجسه او نحو ذلك، ان تعلم نجاسته. يجب عليك ان واراد الانسان يصلي يجب عليك انك تعلم وتخبره بان هذا المكان نجس، او بان هذه الزولية وهذا الحنبل نجس يا أحد. أو مثلا يعني أراد أنه يأكل شيء وأن تعلم نجاسه، يجب عليك إخباره. قال ويلزم من علم بنجاسة الشيء إعلام من أراد أن يستعمله، يجب عليك. ما تقول هذا ما سألني هذا ما استخبرني، لا، ما دام عندك خبر وعندك علم وعندك يقين بأن هذا نجس فأنت تخبره بهذا. لكن الناس يعني يختلفون، خصوصا النساء، يعني أقل شيء يقولون هذا نجس. لو مثلا طفل مشى على الأرض قالوا هذا نجس، خصوصا النساء. هذا النجس أنك تعلم أن هذا نجس وأن هذا فيه نجاسة، هذا هو النجس. لحديث الدين النصيحة، لأن هذا من إيش؟ هذا من النصيحة. ثم قال المؤلف باب الآنية. باب الآنية يعني جاب الباب هنا، لأن الماء لازم يكون في إناء، الماء يكون في إناء، إما إناء من حديد وإما جلود وإما أرض، يعني الماء له وعاء، الماء ما يقوم بنفسه، لازم له إناء يحفظ إناء. فناسب أنهم يجعلون باب الآنية تقع بعد باب المياه وباب الطهارة، باب المياه. فقال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، وهو في قول عامة أهل العلم، قاله بالشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وأداة، يعني هذه الأواني كلها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل من جفنة، الجفنة هي القصع، القصع يعني الإناء من خشب، يحفرونه ويجعلون من الخشب يجعلون منها أواني للطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتوضأ من الجفنة، واغتسل من تور من صفر، التور مثل القدر من صفر، الصفر نوع من النحاس لكنه أجود النحاس هذا. واغتسل صلى الله عليه وسلم من تور من حجارة، وهي البرمة اللي قال لها البرمة. واغتسل صلى الله عليه وسلم من قرب ومن أداة، الأداة مثل المطارة هذه، كلها توضأ منها واغتسل منها عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أن جميع الأواني مهما كانت أنه يجوز استعمالها ويجوز اتخاذها ويجوز التوضي والطهارة منها. يقول المؤلف ولو كان ثمينا، ولو كان الإناء مثلا يصنع من بلور أو يصنع مثلا إيش من أحجار كريمة أو يصنع من أشياء كلها يجوز استعمالها ويجوز اتخاذها، ما لم تدخل في باب الشرف. إذا دخلت في باب الشرف هذا باب آخر، هي في ذاتها جائزة، لكن التحريم جاءها ما جاءها من ذاتها، جاءها من باب الإسراف والمخيلة نحو ذلك. فالمهم أن كل الأواني من جميع الأحجار وجميع الحديد وأصناف والحجار وكلها والأخشاب وغيرها كلها جائزة، يجوز للإنسان يستعملها ويتخذها ويأكل فيها ويشرب منها ويغتسل بها وإليها، إلا شيء واحد، إلا شيئين هما المحرمات. ما هما؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة، قال إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة، فإنه ورد فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، هي لهم في الدنيا يتمتعون بها وهي لكم في الآخرة، أما في الدنيا فهي محرمة عليكم. في الدنيا آنية الذهب وآنية الفضة محرمة عليكم، سواء كان مثلا طشت، سواء كان مثلا صحن، سواء كان قدر، سواء كان ملعقة، سواء كان شوكة، أي نوع من أنواع من الأنواع هذه كلها حرام لا يجوز اتخاذها إذا كانت من الذهب أو من الفضة. ومع الأسف أنه يوجد في بعض الفنادق، الفنادق اللي يدعون أنها راقية، أنهم ما يستعملون ولا يأكلون إلا في أواني الفضة، في أواني الفضة، وأن إدارة الفنادق أنها تحتم عليهم هذا وتقول أنتم فندقكم من الدرجة الفلانية يعني من الدرجة الممتازة العالية، فأنتم يجب عليكم أن تكون أوانيكم من الفضة، الملاعق من الفضة والصحون من الفضة والحاجات كلها من هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا مصادمة للنصوص الصحيحة الصريحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم، فهذا حرام لا يجوز. فالمهم أن أواني الذهب وأواني الفضة هذه لا تجوز، ومثل ذلك مثلا استعمالها مثلا أزارير، استعمالها مثلا إيش خاتم للرجل أو أزارير للرجل شابا أو كبير مثلا، أو اتخذها مثلا سلسلة أو قرم أو ساعة، أي نوع من أنواع الاستعمال. الاستعمال هذا عام للرجال والنساء، شوفوا الاستعمال والاتخاذ يعني تتخذ زينة وتحف، تحط على الترابيزات وتحط في غرف النوم وتحط كذا، هذا حرام للرجال وحرام على الرجال وحرام على النساء. ما يباح للنساء إلا التحل، إلا إيه التحل، التحل يجوز للمرأة، الله تبارك وتعالى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالنساء يباح لهن التحل بأي نوع من أنواع التحل التي جرت به العادة، تتخذ الحل في الرأس وفي الرقبة وفي اليدين وفي الرجلين وفي الخواء وفي الأصابع وبأي نوع من أنواع الحلي يجوز للمرأة أن تتخذه، لأنها محتاجة إلى الزينة لزوجها، فهي مباح لها هذا. أما الرجال فلا يباح لهم شيء من هذا، لا قليل ولا كثير، لا يباح لا سلسلة ولا قلم ولا ساعة ولا أي حاجة ولا أي شيء من الأشياء، وإنما يباح الخاتم من الفضة، خاتم واحد من الفضة هذا يباح للرجل، والذهب ما يجوز بحال من الأحوال. أما الاستعمال واتخاذه أواني واتخاذه زينة هذا حرام على الرجال وحرام أيضا على النساء، ما يباح لهن، ما يباح لهن إلا بقدر التحل فقط. قال المؤلف إلا آنية الذهب والفضة، قال والمموه بهما، المموه بهما، ايش معنى المموه؟ معنى المموه انه يكون اصله ما هو ذهب ولا فضة، اصله نحاس او حديد، ولكنهم يذوبون الذهب أو يذوبون الفضة ثم يطلونه فيه أو يغمسونه فيه، ثم يكتسب لون الذهب أو يكتسب لون الفضة. هذا أيضا حرام، هذا حرام، ما يجوز أنه تموه الأواني وتموه يعني أي عدة، تموه بالذهب أو تموه بالفضة. قال لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجر معناه صوت البعير إذا قام يأكل، إذا قام يتبلع الجرجر، البعير يطلع من جوفه، يطلع الأكل من جوفه ويبدأ يجتر فيه، يعني والعياذ بالله النار في جوف الأكل بسحاب الذهب، وسحاب الذهب النار في جوفه كجرجرة العلف في بطن البعير. يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما، يعني الحديثان متفق عليه. وما حرم استعماله؟ حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، على هيئة يعني أنه مثلا إنسان يجي يحطهم مثلا تحف على الماصات وعلى الرفوف ونحو ذلك، يقول أنا ما استعملت. قلنا حتى في هذه الحال ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما دام أن استعماله محرم أيضا اتخاذه أيضا محرم. قال كالطنبور، الطنبور آلة لهو، آلة من آلات النهي تسمى الطنبور، جميع آلات اللهو وآلات الغنى وآلات ذي كلها لا تجوز، كلها محرمة لا تجوز. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، لأن الخبر ما جعل هذا خاصا بالنساء أو خاصا بالرجال، وإنما جعله محرما على جنسين، على جنسين جميعا. كذلك الأطفال، ما يجوز مثلا الطفل الذكر يلبس حرير أو يلبس خاتم من ذهب أو يحط له حلقة من ذهب أو نحو ذلك أو فضة، ما يجوز ولو كان الصغير، ولو كان ما حرم على الكبار حرم على الصغار، كل هذا لا يجوز. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرق، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. يعني يقول لو أن الإنسان توضأ منهما أو ذا صح وضوءه، هو حرام عليه، الحرام عليه، لكن ما له دخل بالوضوء، ما له دخل بالماء، ما له دخل بالماء، المطهور وجعل الأعضاء وطهره، لكن بقي الاستعمال، لا يزال الاستعمال باقي على حرمة، حرام لا يجوز. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، رواه البخاري. يعني هذه يعني تباح، إذا انكسر الإناء، إذا انكسر الإناء وأراد إنسان يرقعه أو يلحمه أو ذا بضبة يسيرة من الفضة لا من الذهب، من الفضة خاصة، فهذا جائز لهذا الحديث الذي جاء في البخاري أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع الذي جاء على الإناء، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهذه تباح لأجل هذا النص، وما ولا يجوز بضبة كبيرة، ولا يجوز لغير للزينة، مثلا إنسان يبي يحليه ويزينه، لا، للحاجة بس لأجل سده. ولا يجوز بالذهب بحال من الأحوال. طيب إيش الحاجة؟ الحاجة ما هو نقدر نسده برصاص، نقدر نسده مثلا بحديد، نقدر نسده بشينكو، قال ما هي هذه، بس إنك لا تتخذه للزينة، ولو عندك مثلا أشياء غيره مباح لك إنك تسده بالفضة ما دامك احتجت، الحاجة إنك الغرض إنك محتاج إلى تسده، ما هو الغرض إن ما عندك غيره، الغرض انك محتاج الى انك تصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انه صار اصلح قدحه ببرده يسيره، ما هو ما عنده حديد ولو ما عنده نحاس، لكن عنده انه جائز، عنده انه جائز. بس المهم لا يكون اتخذت ذلك للزينه، وانما اتخذته للصنعه للعمل. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، أواني الكفار وثياب الكفار طاهرة. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي، دعاه يهودي فأجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، وأتى عنده وأكل من إنائه، أكل من إناء اليهودي. ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثلا بغسل الإناء أو أنه عاف الأكل ما دام أنه في آنية يهودي كتابي، لا، وإنما أكل، أكل يقول منه إهالة سنخة. الإهالة هي الودك، الإهالة الودك يعني نوع من الدهن. السنخة يعني متغير طعمها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كريم الخلق عليه الصلاة والسلام، ما يرد طعام ولا يأبى طعام. وتوضأ مما زادت امرأة